بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد كتاب وصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لازلنا في المبحث الخامس ادعاء علم الغيب وما يلحق به صفحة 69 ثم إنه سبحانه قد يطلع بعض خلقه على بعض الأمور المغيبة عن طريق الوحي كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا سورة الجن وهذا من الغيب النسبي الذي غاب علمه الذي غاب علمه عن بعض المخلوقات دون بعض أما الغيب المطلق فلا يعلمه إلا هو سبحانه ومن ذا الذي يدعي علمه وقد استأثر الله به ولهذا فإن الواجب على كل مسلم أن يحذر من الدجاجلة والكذابين المدعين لعلم الغيب المفترين على الله الذين ضلوا في أنفسهم وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل كالسحرة والكذابين والمنجمين والمنجمين وغيرهم وفيما يلي عرض لجملة من أعمال هؤلاء التي يدعون بها علم الغيب ويضلون بها عوام المسلمين وجهالهم ويفسدون بها عقيدتهم وإيمانهم أولا السحر وهو في اللغة ما خفي ولطف سببه وفي الاصطلاح هو عزائم وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه بإذن الله وهو كفر والساحر كافر بالله العظيم وما له في الآخرة من خلاق قال الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون سورة البقرة المشكلة ما عرفت ممكن ما عرفت بصري أصبح قليل. ومنه النفت في العقد. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الفلق. موقف ولا نكمل؟
ما رأيكم نقف حتى نشوف يعني كيف الوقت يمشي؟
أيوة.
نستمر بعدين ما يصير.
طيب، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، نعم، كما قال أخونا حفظه الله، أننا ما زلنا في المبحث الخامس من مباحث هذا المطلب الذي هو المبحث الخامس في ادعاء علم الغيب، في ادعاء علم الغيب وما يلحق به. نعم. We are still in the fifth chapter. ها تقرأوا؟ أيوة هنا. أيوة. Claiming the knowledge of the unseen and the like. We are still with this chapter. نعم. وبعد أن بين بالأدلة أنه لا أحد يعلم الغيب إلا الله. لا أحد يعلم الغيب إلا الله. And after he, or after the authors clarified with the proofs and evidences that no one can know the unseen but Allah. No one can know the unseen but Allah. ومن يدعي أنه يعلم الغيب فعليه أن يعني يبين متى سيمرض هو، في يوم ماذا. أنا لابد أن يمرض، هو إنسان، إلا إذا قال أنه ما يمرض أبدا هذا يكون ظاهر الكذب. نسأله متى تستمرض، وما نوع المرض، ومتى تبرأ منه، ومتى تفقر، متى تفتقر، وما سبب فقرك إن حصل، ومتى يعني ستغضب في المستقبل، في أي يوم، في أي ساعة ستغضب، وما سبب غضبك، وكيف سيزول غضبك، ومتى تخسر، وما نوع خسارتك، ومتى تموت، وكيف الطريقة التي تموت بها، وبأي أرض. فإن زعم أنه يعلم ذلك قلنا له بين لنا وسيرى الجميع أنه كاذب. وإن قال أنه يعني لا يعلم نقول له: كيف إذن لا تعلم هذه الأمور وتدعي علم أمور أكبر منها؟ وإذا قال يعلم نقول له: كيف أنت تعلم أنك تمرض مثلا بعد شهر، فكيف لا تستعد لألا تمرض بعد شهر؟ يعني we ask this person who claimed that he knows the unseen, we ask him: do you know when you are going to get sick, what kind of sickness you are going to suffer of, for how long you're going to be sick, how you're going to be cured, when are you going to be when you are going to have a calamity fall on you, what type of calamity, and how you're going to get out of it. Now, when are you going to lose something, what kind of thing that you're going to lose, and how you're going to lose it, and when and where and why, right, and how you're going to recompense, and the like, and when you're going to die, where and how, And after all this, if he says he knows all these things, we say, okay, if you know that these things are going to happen, why you allow it to happen? If you have this power to know your future, and these things are going to happen to you, why you allow it to happen? The one who knows the future and the unseen, for sure, not claim only, then he is somebody who has the power to stop these things. Now, because and if he says, no, I don't know them, then we say, how come you claim that you know which is more difficult than this to be known from the unseen? How come you don't know about yourself, but you know for this person? And you're telling him that, oh, you're going to have this, you're going to have, then this is all lie. All lie. Naam? أقول بعد أن بين المؤلفون حفظهم الله تعالى بطلان ادعاء علم الغيب بينوا ذلك بالأدلة after they clarified the, that claiming to know the unseen is only false and they proved that by the evidences then they said قالوا ثم إنه سبحانه وتعالى قد يطلع بعض خلقي على بعض الأمور المغيبة عن طريق الوحي نعم لأنه قد يعلم بعض الناس لكن من هم الذين يعلمون من هم هل الزنديق الكافر يرسل الله عز وجل عليه وحي ما يمكن هذا يا إخوان هذا لا يمكن ولا الله تعالى السندر يعني here it says that Allah also commanded his when are those? Naam. However, Allah subhanahu wa ta'ala may choose to disclose some of the unseen to some of his creatures through revelation. Now we ask, revelation, Allah ta'ala sent revelation to whom? Allah reveals to whom? To the disbeliever? To the disobedient to Allah? La. Allah Ta'ala only Naam reveals to the believers the like of the prophets and messengers and the awliya who are real awliya not only not those people who are called awliya but the real awliya and real awliya and yani are those who are worshipping Allah sincerely and upon the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. الأولياء الحقيقيون ليس هم الذين يسمون أولياء وإنما هم الذين يعبدون الله عز وجل بإخلاص وعلى ما أنزل عليهم. هؤلاء يمكن أن ينزل عليهم بعض الوحي ليطلعهم على بعض الغيب. ينزل عليهم الوحي بعض الأحيان ليطلعهم على بعض الغيب. والوحي هنا ليس كالذي يأتي الأنبياء يعني these type of people the أولياء Allah Ta'ala may send revelation to them but the revelation here is not like the revelation that Allah sends to the prophets and messengers لا هذا يختلف لأن ذلك الوحي يأتي جبريل فيراه النبي ويتكلم معه في الوقت الذي لا يراه الآخرون أو يرونه في صورة أخرى لا يعرفونه. The revelation to the prophets comes with the angel Jibreel, Gabriel, who usually comes either in his original format that people cannot see, but the Prophet or all the prophets can see, and they speak to him, and he speaks to them, or maybe he comes in format of man that people see, but they don't know who he is. نعم لكن هذا الوحي الذي من قبيل إطلاع الله عز وجل لبعض خلق الغيب هذا يكون إيحاء إيحاء يأتيه الملك بشيء يقع في صدره ليس يكلمه الملك مباشرة This type of revelation that Allah Ta'ala sends to some of the أولياء in order to let them know some of the unseen, this is something that Allah Ta'ala yani, bestows in their chest, in their heart. to make them يعني feel it and know and speak about it. Now, not a revelation as we said, like the ones that used to come to the prophets. نعم. كما قال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلكهم بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد بلغوا أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وهذا ما يسمى بالغيب النسبي. الغيب النسبي يعني ليس الغيب المطلق الذي كان يأتي الأنبياء، وإنما غيب نسبي الذي غاب علمه عن بعض المخلوقات دون بعض، وهو يغيب عن بعض المخلوقات دون بعض. أما الغيب المطلق فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو ومن ذا الذي يدعي علمه وقد استأثر الله به. نعم. عز الله تعالى السيد، عز الله تعالى السيد as in سورة الجن آية 26-28. نعم. as in the interpretation he is the one who knows the unseen and does not disclose his knowledge of the unseen to anyone except for messengers who he has approved of and he sends before him and behind him observers yani from the angels that he may make evident that they have conveyed the messages yani that he sent before and behind and before and behind them means the angels, the witness that he conveyed, and also from human. Like our Prophet ﷺ is going to witness that all the prophets and messengers before him conveyed the message of Allah to their nations, because Allah has told him that in the Quran. And we as the last nation, we're going to witness that too, because we read that in the Quran, which is the speech of Allah, which cannot be false and or true or like that. No, it's only true. That is the speech of Allah. نعم. ثم قال و نعم. What is being referred to in the above verse is the relative rather than the absolute unseen. The former, even though it is unseen to some people, but not so to other people. Allah Ta'ala will make it seen to other people. Now, whereas the absolute unseen is known only to Allah Ta'ala, and who would dare claim to have such knowledge of the unseen, the absolute unseen, when Allah has stated its position to Himself alone. Now, to Himself alone. وهذا الذي يعطيه الله عز وجل لبعض خلقه and this what Allah Ta'ala gives to some of his creation كما يعني أعطى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع عدة فأخبر عن غيب فيما مضى من الأمم السابقة and the like of it is what Allah Ta'ala made his prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم to inform people of unseen or of what happened before them many years and centuries before them. وكذلك فيما أخبر به مما يكون في المستقبل. And also of what he informed the people of what's going to exist in the future. وكذلك أخبر بأمور في تقع في ذلك الوقت في أماكن مختلفة. And he informed the Sahaba of things to happen يعني in other places. ومن جملة ذلك من غيب النسبي and from the relative unseen. ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به في مؤتة, في معركة مؤتة, is what the Prophet صلى الله عليه وسلم informed in معركة, in the battle of مؤتة. قام في الناس في المسجد يعني خطيبا, والصحابة يقاتلون في مؤتة في الشام أو في المدينة. صلى الله عليه وسلم stood as a يعني خطيب in his mosque in Medina describing the battle in مؤتة in الشام in Damascus, in near Damascus. وكان يحدثهم يخبرهم بما حدث بالضبط. حمل الراية جعفر ثم قتل, فحمل الراية عبد الله بن رواحة ثم قتل أكد. He told him exactly what happened there. Detail. He said that جعفر carried the flag first and he is killed. Then عبد الله بن رواحة carried the flag and he is killed and like that. وكذلك ما أخبر به في قصة حاطب بن أبي بلتعة, and also what he informed of the story or the incident of حاطب بن أبي بلتعة. هو صحابي جليل من أهل بدر, he is a great companion from the people of who attended the battle of Badr. نعم, ولكنه ضعف مقابل بطش قريش. But he was weak. لا حول ولا قوة. But he was weak because of the يعني the torment of Quraysh to the weak and poor Muslims in Mecca, and his family was in Mecca. كانت عائلته في مكة. فأرسل كتابا مع امرأة إلى قريش يقول لهم إن محمدا يعتزم غزوكم. He sent a letter to Quraysh, the people of Quraysh, with a woman saying that Muhammad is intending to come and fight you. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب وأبا موسى الأشعري ليقبض على تلك المرأة. So the Prophet صلى الله عليه وسلم sent علي بن أبي طالب and أبا موسى الأشعري to cast that woman. ثم قال لهم إنكما تدركانها في موضع كذا. موضع كذا سمى الموضع. He said that you are going only to find her in a place called so and so, and he named the place. وفعلا ما أدركا إلا بذلك الموقع. And as he said, they only found her in that place, يعني on the way to مكة, طريق إلى مكة. وحاطب لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي حدث. And حاطب did not inform the Prophet صلى الله عليه وسلم of what happened, of what happened. وكذلك في يعني قصص أخرى كقصة ذاكم الرجل الذي تعاهد هو وآخر في مكة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. Also as the story of that other man of, who had يعني an agreement with other kafir in Mecca when Rasulullah صلى الله عليه وسلم migrated to Medina and he settled in Medina. قال هذا الرجل, this man said, لولا عيال عندي ودين علي لا ذهبت إلى محمد فقتلته. He said, if it is not children that I have and a loan, a debt that I have, I would have trouble to Muhammad and kill him. فقال له الآخر, عيالك عيالي ودينك علي, أنا أقضي. The other man said to him, your children are my children, I'll take care of them, and your loan I'll pay back, don't worry. فالرجل سمم سيفه وركب فرسه وانطلق إلى المدينة. So that man poisoned his sword and got on his horse and traveled to Medina. فلما أقبل ودخل المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه، فقال عمر والله ما أراه أقبل إلا بشر، وعمر كان ملهم، وهذا أيضا من جنس يعني ما يطلع الله عز وجل عباده من الغيب، أن عمر ما يدري، قال والله ما أراه أقبل إلا بشر. عمر يعني when that man came, I forgot his name, I think it's عقبة or someone. When he came and entered the mosque, عمر immediately said, by Allah, I can say that this man only came for something evil. فلما أقبل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي جاء بك؟ When he came, the Prophet صلى الله عليه وسلم asked him, what make you to come? قال ابني أسير عندكم فجئت أفك أسره. He said, my son is arrested by you as a war prisoner, so I came to release him. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولا كذبت. The Prophet صلى الله عليه وسلم said to him, no, you're lying. لكنك جلست أنت وفلان إلى جوار الكعبة وقلت كذا وكذا وقال كذا وكذا. But you and so sat by the Kaaba and you said so and he said to you, I will take care of your children and I will pay back your loan. The man said, by Allah, no one was there to hear. And if there was anyone to hear, he could never have come before me because I came immediately on a fast horse and I saw nobody in between my arms. So who told you, except that your Lord, I bear witness that there is no one worthy of worship but Allah, I bear witness that you are the messenger of Allah. فأسلم الرجل قال والذي لا إله إلا هو أنه لم يسمع هذا الكلام أحد غير أنا وفلان الذي حدثه وإني لانطلقت من فوري ولم أرى أحدا بين يدي فمن لا أخبرك إلا الذي أرسلك. ثم أعلن إسلامه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه قصة ثابتة وقصص أخرى كثير. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مالك، لما قال للصحابة وكان فيهم سراقة بن مالك بن جحش، and the stories of this are a lot. When the Prophet صلى الله عليه وسلم told the صحابة قال لهم خبر كسرى ملك الفرس. He told him the story of Kisra, the king of the Persians. فقال إن له سواران. فقال يا رسول الله، سراقة قال يا رسول الله جعلهما لي، قال هما لك. هما لك. هذه الكلمة هما لك. يقين أنها ستؤول إلى سراقة. الرسول صلى الله عليه وسلم said that he the king the Kisra king of Persians had Brussels. سراقة then said يا رسول الله make them for me give me يعني give them to me. He said they are yours. And this means that they are going to conquer that land and get this to Brussels and he will get them. And he got them. وهكذا يعني حوادث كثير. And the like are many incidents. وكذلك ما جرى مع ما يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. نعم يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية وفي الفرقان. شيخ الإسلام ابن تيمية also mentioned this coming story in his book Al-Wasitiyya and in his book Al-Furqan. وكذلك ابن القيم يذكره في مواطن أن عمر بن الخطاب أرسل سرية ثم أطلعه الله عز وجل على شيء مما يجري هناك، وكان قد أمر عليهم رجل قال له سارية ذات عمر رضي الله تعالى عنه سن group of the مجاهدين under the leadership of a man called سارية. And when they were there, Allah Ta'ala allowed Umar to see the battle of field there. ورأى أن سارية يتجه إلى 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 سيف البحر أو إلى الصحراء، وهم بهذا منكشفون، وهم بهذا منكشفون. So Umar saw that Sariya and his friends were going towards the sea or towards the desert, and by that they have no shield. فنادى عمر من المنبر من المدينة يا سارية الجبل، الجبل يعني اصعد الجبل. He called from Medina, oh Sariya, climb the mountain to be shield for you. هذه القصة وإن كان يعني قد ضعفها كثير من العلم، لكن رواها ابن تيمية وابن القيم نعم من باب الاستئناس، وهكذا ذكروا عن أبي بكر الصديق. Although this story is weakened by many of the ulama, but Ibn Taymiyyah and Ibn Qayyim mentioned that in their books, as they said. وهكذا أيضا مع أبي بكر الصديق. هكذا مع أبي بكر الصديق. أنه عند موته قال لابنتي عائشة ما بقي من المال وإن كنت أعطيتك إياه لكن قسمي بين كذا وأختك التي في بطن أمك. كيف يعرف أنها بنت؟ ما في اختبار. And he said to Abu Bakr Siddiq said to Aisha when he was dying, the money I gave you, you distribute between you and your يعني sisters. And he said to and you and your other family members. And then he said to her and give share to your sister who's in the womb of your of her mother, a different woman, their different wife. How did Abu Bakr know that that was going to be a girl, a baby girl? They did not used to have any way to know. But that's from what Allah Ta'ala allowed him to know of the unseen. Now, هل كان أبو السؤال هنا, the question here, هل كان أبو بكر يعلم كل حمل له ماذا يكون؟ Did Abu Bakr used to know every time his wife is pregnant what it is? لا. هو فقط في تلك الحادثة, only in that incident. وهذا مما يطلع الله عز وجل يعني بعض عباده. أما ما يدعيه الدجالون أن الشخص متخصص يعرف كل امرأة ماذا في بطنها. Like what those lawyers say that يعني their sheikh knows the pregnancy of every woman what it is. هذا this is lying. This is lying. إذا حصل مرة وهو راجل صالح فعلا مخلص مستقيم موحد ويتعبد الله على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, نقول نعم ممكن يحصل مرة. If this person is a pious person who is sincere to Allah and adhering the sunnah of Rasulullah sallallahu and it happens to them one time, I say yes, it could be, but not every time. Every time هذا ليس صحيح. نعم. ومثل هذا يعني يحصل كثير, مثل هذا يحصل. نعم. ثم قال ومن جملة هؤلاء الدجالين السحرة. وأنا أظن نتوقف هنا أحسن. I think we stop here better إن شاء الله, لأننا نبدأ نتكلم في هذه الأمور وإن شاء الله لا نقف إن شاء الله. So I think we better stop here إن شاء الله and we continue إن شاء الله sometime later. طيب نقرأ في المضوب.
الله بلوغ المرام من أدلة الأحكام. باب أداب قضاء الحاجة الحديث. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث. لا عفوا عفوا هذا أخذناه. لا أخذناه عفوا. حديث. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم
لا يمسن
لا يمسن
ما تكلمنا عليه.
لا
يمسن أو لا يمسن
لا يمسن لا يمسن أحدكم ذكره ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه واللفظ لمسلم. حديث. وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ولا تستقبل القبلة ولا تستدبروا بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد مازن ما زلنا مع باب آداب قضاء الحاجة. كذا هذا هو الباب الذي معنا آداب قضاء الحاجة. We're still with this chapter, which is the etiquettes of entering the toilet. نعم. وهي من الآداب الكثيرة التي علمنا الإسلام وأمرنا أن يعني نكون عليها. And these are from the many etiquettes that Islam taught us and commanded us to be upon. To be upon. نعم. ومن جملة ذلك ما أورده هنا في هذا الحديث المتفق على صحته وهو من حديث أبي قتادة الأنصاري واللفظ لمسلم واللفظ لمسلم. نعم. وأبو قتادة هو الصحابي الجليل ربعي ابن الحارث ربعي ابن الحارث الأنصاري رضي الله تعالى عنه السلمي من بني سلمة. وكان فارس النبي صلى الله عليه وسلم كان فارس النبي صلى الله عليه وسلم شهد أحدا والحديبية وله عدة أحاديث يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي نعم وأبو قتادة رضي الله تعالى عنه قلنا روى عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن جملة هذا الحديث الذي رواه الشيخان
ولكن اللفظ للبخاري، اللفظ للبخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن، أنا عندي لا يمسكن، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه. This hadith is from the hadith that Bukhari and Muslim agreed upon on the authority of Abu Qatada. Abu Qatada. And Abu Qatada, his name is Rab'i ibn al-Harith. Rab'i, the son of al-Harith. وقيل في يعني اسمه واسم أبي أقوال، لكن هذا أصحه، ربعي ابن الحارث. نعم، وهو من بني سليم، وهو من بني سليم، is from بني سليم، بطن من الأنصار، tribe from الأنصار. حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، narrated number of hadith from the Prophet صلى الله عليه وسلم، وهذا من جملته. This is one of these hadith. قال: لا يمسنا، لا يمسنا، قال صلى الله عليه وسلم: لا يمسنا. وفي اللفظ الذي معنا: لا يمسكنا، لا يمسكنا. والمس آكد من الإمساك، يعني الإمساك يعني قبض، وأما المس مجرد المماس، وأما المس مجرد المماس. He said when one of you is urinating, then let him not to touch his يعني private part or his penis in the hadith Ihab لا يمسكنا. The hadith Ihab here, the way of the hadith Ihab لا يمسكنا means let him not to hold or grab on his private part. وهذا ظاهر أنه للرجال دون النساء، لأن النساء لا يحصل منهن إمساك، وإن كان يحصل منهن مس، لكن لا يحصل منهن إمساك. وهو في لفظ المس أعم، يعم الرجال والنساء. And as I said that the hadith that says لا يمسن، let him not to touch، this is more general than the other hadith لا يمسكن، let him not to hold or grab. لماذا؟ لأن الإمساك قلنا أخص، الإمساك أخص من المس، وهذا لا يحصل للنساء، هذا لا يحصل، الإمساك لا يحصل للنساء. Holding cannot be from women for their private parts. نعم. وأما المس إنه يحصل من الذكور والنساء، والذكور والنساء. والحاصل أن الإنسان ذكرا كان أو أنثى ينبغي أن لا يمس، أن لا يمس عضوه إذا كان في حال البول، حال التبول. And the important thing is that the person, man or woman, must not hold or touch the private part while urinating. وهذا لأن قد يكون فيه انبعاث الشهوة، قد يكون فيه انبعاث الشهوة. Because this might have يعني the desire, sexual desire. Uh, وهذا يؤذي حال البول، لأن خروج المذي من مجرى البول. Because this harms the person while urinating because it comes from the same way of the urine. So it may harm him. نعم. قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. خلاء يعني بعد قضاء الحاجة. لا يتمسح من الخلاء بيمينه يعني قضاء الحاجة. ما يستعمل يمنى في المسح، لأن قد ينزل يعلق بها البول أو الغائط وهي محل التكريم. He said, tell him not to clean with his right hand. Why? Because his hand might touch the urine or stool, and it dirt. Then this dirt may dirt his hand, which the right hand is only for good things: eating, drinking, handshaking, giving, taking, tasbih, etc. So that's why it is forbidden to use the right hand in cleaning. ولهذا لما كانت اليمنى الأشياء المحترمة كالأكل والشرب والسلام والمصافحة والإعطاء والأخذ وكذا والتسبيح منع من استعمالها في مباشرة مواضع الأداء. قال ولا يتنفس في الإناء، يعني إذا كان يشرب، إذا أراد أن يشرب لا يتنفس، إنما كما جاء في الحديث آخر يشرب على ثلاث مرات حتى يتنفس. And نعم. And it said, do not let him not to breathe in the container of water that he's drinking from, water or whatsoever liquid that he's drinking from. He must not breathe in it. نعم. But to do like the other hadith said, you drink three times. فيشرب المرة الأولى ثم يبعد حتى يتنفس. So he drinks the first time and then he moves away the pot or the whatsoever the cup or jug to breathe, and then drink again and then away again breathe and like that. لماذا؟ قالوا لأن هذا يسبب التقدر عند الآخرين. They said that because breathing while drinking may make the other don't like to drink after you. لأن هذا قد يوحي بأنك توقع بعض الأشياء من بقايا الطعام والشيبر. Because this may make them feel that some of the remaining food in your mouth will be thrown into the while breathing. والأمر الآخر قالوا بأن في الهواء مكروبات. تخالط المشروب إذا نفخ الإنسان فيه. And mixes with the drinks when you blew air in them, when you breathe in them. نعم. وهذا الحكم اختلفوا فيه، هل هو للتحريم أو للتنزيه. And this ruling, the ulama have different opinions in regard, is it to forbid this thing or to say it is a dislike thing. نعم. وعلى كل حال هذه الأمور الثلاث الأولى أن يجتنب الإنسان. نعم. لأن الظاهر اللفظي التحريم. But anyway, the person must avoid these things because the apparent meaning of this hadith in and forbidding in the three things here is to forbid. It's not just to make them dislike, but they are all to be forbidden. Wallahu a'lam. Naam. قال وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. أو نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من زلالة أحجار أو نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. الحديث الأول قلنا رواه متفق عليه ورواه رحمك الله ورواه مسلم بهذا اللفظ، يعني أن اللفظ ليس هو الذي عند البخاري وإنما هو عند مسلم. نعم هذا اللفظ عند مسلم. نعم so this hadith is reported by or agreed upon, but this the wording of the hadith that we mentioned is reported by Imam Muslim in الصحيح. وروى هذا الحديث أيضا أبو داود في سننه في كتاب الطهارة، باب كراهية مس الذكر باليمين بالاستبراء، يعني استبراء من قضاء الحاجة. ورواه الترمذي أيضا في أبواب الطهارة، باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين. والنسائي في كتاب الطهارة، باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة. نعم as I said that this hadith is reported by Bukhari and Muslim agreed upon and reported by others like Abu Dawood, Tirmidhi and An-Nasai. نعم وعن سلمان رضي الله تعالى عنه. He said from سلمان، سلمان هو الفارسي، سلمان أبو عبد الله، سلمان الخير يقال له سلمان الخير، أبو عبد الله ابن الإسلام هكذا سمي بابن الإسلام، أبو عبد الله ابن الإسلام. نعم وسمي سلمان الخير لأنه كان خيرا، لأنه كان خيرا وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مولاه، كان أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم أو هو كاتب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كاتب اليهودي الذي كان هو مملوكا له، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يعينوه على دفع المال الذي كاتب عليه فدفعه وأصبح حرا، فكان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم سلمان من أهل البيت. سلمان is the he has what we call it ولاية or loyalty to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, by the meaning that usually we say that when somebody was a slave of someone and he frees him, then he become loyal to him. Although he's free, but he still his loyalty like if he is one of his family. حتى قالوا إن المولى يرث، المولى غير العبد، العبد ما يرث، لكن المولى المعتق يرث ويرثه من اعتقه إن لم يكن له ورث. Now, so they said that the Mawla, who's the slave who has been freed, will still have loyalty to his ex-master or his master, and at the same time they said that an inheritance, his master who freed him, still have the right to inherit him whenever he dies, leaving behind money if he doesn't have family, and he also inherits from his master or who used to own him. Naam, who released him. It is different from the one who is being in, under slavery until the master dies, so he does not inherit from him. Naam, لماذا لا يرث العبد الذي ليس مولى؟ لأنه مملوك مثله مثل أي شيء يملك ذلك الرجل، فلا هو يرث ولا إذا مات هو، لأنه هو أصلا لا يملك، العبد لا يملك أصلا، هو ما يملكه لسيده. نعم نعم والله عمر على المدائن، وقيل أنه كان من المعمرين، قيل عاش 150 سنة، نصفه في الإسلام ونصفه في الجاهلية. عمر رضي الله عنه assigned him as governor of المدائن، place called المدائن، and he was from those who lived long life. It was said that he lived 150 years, half of them in Islam and half of them before Islam. And also it was said that he lived 350 years. 350 years. Allah knows best, but it was said like that. وَكَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِعَطَائِهِ. He used only to eat from what he earns by working. He did not use to eat of any food that is given to him if he is not the one who worked to earn it. نعم. وَلَمَّا جَاءَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ مُهَاجِرًا أَرَادَ أَنْ يَخْتَبِرَهُ سَلْمَانُ. When the Prophet ﷺ came migrating to Medina, Salman heard about him and he came to examine him. Is he true messenger or not? فَقَدَّمَ إِلَيْهِ طَبَقْ مِنْ رُطَرِ. He gave him a plate of dates. فَقَالَ هَذَا صَدَقَةٌ يَا مُحَمَّدٌ. He said, this is صَدَقَة. صَدَقَة. فَالنَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الصَّحَابَ أَنْ يَأْكُلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ هُوَ. So the Prophet ﷺ commanded the Sahaba to eat, but he did not eat himself. ثم جاء في اليوم الثاني بطبق وقال يا محمد هذا هدية. In the next day he came with another plate of dates and he said, oh Muhammad, this is a gift. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فأكل فعلم أنه نبي لأنه مكتوب في التوراة والإنجيل أنه لا يأكل الصدقات. وسلمان قد تنصر ثم تهود بحثا عن الحقيقة وقرأ في تلك الكتب أن نبي آخر الزمان لا يأكل الصدقات. So next day when he brought him the blade and said it's a gift, Rasulullah SAW began the first one to eat. He was the first one to eat. So he, Salman, now knew that he is the messenger of Allah. He is the messenger of Allah because Salman, while chasing the truth, he became Christian and learned Christianity and learned the Bible and knew it very well. And then he became Jewish and learned the Old Testament and became very knowledgeable of it. And in both he found that the messenger of the last is somebody who does not eat the sadaqah, but he eats the gift. Now, ثُمَّ إِنَّهُ اِسْتَدَارَ مِنْ وَرَاءِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن ينظر إلى العلامة التي ورد ذكرها في التوراة والإنجيل وهي خاتم النبوة لحمة بارزة في من وراء الكتف وعليها شعر. He knew the Prophet, he, Salman then came from behind the Prophet صلى الله عليه وسلم, so the Prophet صلى الله عليه وسلم knew that he wants to see the sign of prophethood that Allah Ta'ala put on him. And it is described in the Bible and in the Old Testament. So the Prophet صلى الله عليه وسلم فأرخى النبي صلى الله عليه وسلم رداءه. So the Prophet صلى الله عليه وسلم lowered his upper garment for him to see. And the sign is piece of إيش يسمونه نتو بارز. It's a kind of it's a behind the shoulder. Piece of flesh. It's a piece of flesh or bruise. What is it? Bruise. That kind of thing. It's barren. It's barren. May not be on the same level. No, it's a groove. It's a groove or something. It's a piece of flesh. It's the back shoulder is not level. It's something like that with hair surrounding it. So when he saw it, he immediately accepted Islam. فَلَمَّا رَآهَا سَلْمَانَ أَسْلَمَا. وسلمان رضي الله تعالى عنه اختلف فيه المهاجرون والأنصار. And Salman, the مهاجرون والأنصار had an argument about it. قال المهاجرون سلمان منا لأنه هاجر كما هاجرنا, هو جاء من بلد مهاجر ونحن جئنا من بلد المهاجرين. The مهاجرين said that Salman is from us because he is a migrant and we are migrants. He came from his land and we came from our land. وقال الأنصار لا سلمان منا ما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو فينا. سلمان فينا بيننا. The Ansar said no, Salman is from us because when the Prophet صلى الله عليه وسلم يعني appeared and يعني became a prophet, Salman was with us, amongst us. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسما لهذا النزاع, so the Prophet صلى الله عليه وسلم saying, ending this argument, سلمان منا آل البيت. فجعله من أهل بيته. سلمان منا آل البيت. He said, سلمان is from us, the family of رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أخرج حديث سلمان الجماعة وله في كتب الحديث 60 حديثا. سلمان's حديث was reported by the جماعة or the نعم العلماء في حديث, and he had 60 حديث in the whole books of حديث. اتفق الشيخان على 3 منها. بخاري ومسلم agreed upon 3 of them. وانفرد البخاري بحديث واحد, and بخاري reported only one hadith of the hadith of Salman. وروى مسلم وانفرد مسلم بثلاثة أحاديث هذا أحدها. And Muslim reported independently 3 hadith of Salman. This is one of them. قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من 3 أحجار أو نستنجي برجيع أو عظم. He said that the Prophet صلى الله عليه وسلم forbid for us to face the Kaaba whenever, or to face the Qibla whenever we are يعني in the toilets, or يعني not necessarily in the toilets but passing urine in the, we are in this process of passing urine or stool. نعم. And he forbid for us to clean by our right hands, or to do istijmar. He said, "أو نستنجيا يعني استنجاء هنا بالماء, ولكن المقصود به قطع النجو بالماء أو بغيره قطع النجو والعذرة." He said, "نستنجي usually استنجاء. We have two things. عندنا أمران استنجاء واستجمار. We have two things." استنجاء استجمار, والاثنان يستعملان لقطع الأذى أو لإزالة الأذى يعني تنظيف المكان. And both to means to clean the place after urinating or passing stool. والاستنجاء إنما يكون بالماء عادة, usually استنجاء is with water, والاستجمار يكون بغير الماء, and استجمار with other than the water. فلماذا قال هنا جمع بقال نستنجي بأقل من 3 أحجار, استنجي بأقل من 3 أحجار. نعم, المقصود به إزالة النجو, إزالة النجم النجو, ليس المقصود به يعني ما يطلق على استعمال الماء, لأنه هنا ورد مقيد أن استنجي بأقل من 3, فبين أنه المقصود به إزالة الأذى, إزالة يعني تطهير المكان بالأحجار وليس بالماء. So here it means it is used here with the stones to mean that it is only to clean. Here it means to clean. Usually when we say istinja means with water, to clean with water. But here it means only to clean. Why? Because in the statement of the hadith it said بِأَقَلَّ مِنْ ذَلَكَ أَحْجَارَ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلَكَ أَحْجَارَ. So we understand now that because it is he said to clean with not to clean with lesser with lesser than 3 stones. So here mentioned stones, so we know that istinja means to just clean, not meaning to use the water but to clean only. نعم. أو نستنجي برجيع, والرجيع يطلق على يعني ما يعني فضلة البهائم سمى رجيع, سمى رجيع أو الروث. نعم. رجيع here means, and he said, or to clean with رجيع. رجيع means the livestock dungs, the dungs of animals. نعم, not to use it. وهذا لأنه ورد حديث أو عظم قال أو عظم or bones. Bones يعني عظم الحيوانات يعني يعني معقولة اللحم، معقولة اللحم. The animals which we Muslims can eat their meat. Those bones we leave, we don't use in cleaning because, as in the other hadith, نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ترجع أوفر ما يكون لحما لإخوان المسلمين من الجن. As in the other hadith, the Prophet صلى الله عليه وسلم said that it returns back as full as it used to be of meat, as full of meat as it used to be before we eat. For our brothers of jinn, the Muslim jinn, when they see these bones, they found meat on it. نعم, and they eat it. نعم. وأما الرجيع والروث فإنه يرجع أوفر ما يكون علفا لبهائم إخواننا من الجن كما في الحديث. نعم. As in the hadith, the Prophet صلى الله عليه وسلم said that the dung returns back to be as يعني rich as يعني the يسمون العلف طعام البهائم. ها طعام البهائم ماذا يسمونه؟ العلف يعني the grass for animals. It returns back يعني the best of the يعني food given to animals like the grass. نعم نعم. وهذا يبين لنا أهمية وليس هذا بحث بل لا نستجمر بما فيه كلام محترم. And also we don't clean with anything that has speech which is respected, like مثل القرآن like the Quran أو الحديث like الحديث أو أسماء الله أو أسماء الأنبياء أو كذا. فما ينبغي أن تستعمل أو أسماء الصحابة. هذه كلها أمور محترمة لا ينبغي أن يعني نجعلها في أماكن القذارة. So يعني neither we use anything that Quran is written on or hadith is written on or names of Allah or names of prophets or names even of the companions, because all these things are highly respected, so we avoid them. نعم we avoid them. ولعلنا نقف هنا إن شاء الله أو نأخذ حديث أبي أيوب له علاقة. قال وللسبعة and he said then and for the seven scholars of hadith or seven records of hadith وهذه السبعة هي صحيح البخاري أو نقول السبعة الذين هم أصحابه نقول البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي هذه ستة والسابع أحمد. لكن الحديث وجد أيضا في موطأ مالك فهي السبعة وموطأ مالك أيضا معها موطأ مالك معها نعم موجود في موطأ مالك رواه البخاري نعم في كتاب الوضوء باب لا تستقبل قبلة ببول ولا غائط إلا عند البناء يعني في البناء. إمام بخاري reported it in the book of وضوء and the chapter of do not face the قبلة while passing urine or stool except when you are inside a building. ورواه مسلم في كتاب الطهارة باب الاستطابة حديث رقم 264 and Imam Muslim reported it in the book of طهارة the chapter of cleaning حديث number 264 وأبو داود في كتاب الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة and أبو داود in his book الطهارة in the chapter of the slackness of facing the Qibla while passing the urine or stool or قضاء الحاجة meaning to نعم. والترمذي في أبواب الطهارة باب في النهي عن استقبال قبلة ببول أو غائط نعم and the الترمذي reported in his in the chapters of طهارة purity in the chapter of the forbidding of facing the Qibla while passing urine or stool or stool and urine نعم والنسائي في كتاب الطهارة باب النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة عن إمام النسائي in the book of طهارة in the book of purity chapter of the forbidding of backing the قبلة backing the قبلة and facing in those hadith and here back also not to give your back to the قبلة والموطأ في كتاب القبلة باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجة and in موطأ of إمام مالك chapter the book of قبلة the chapter of forbidding facing the قبلة while the person is يعني and his يعني toilet needs نعم وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها عن ابن ماجه reported it in the book of الطهارة and the sunan of the طهارة the chapter باب استقبال القبلة بالغائط والبول the chapter of استقبال or facing the قبلة with the stool or urine وكذلك نعم وهذه هي ثمانية مراجع these are the eight references of this hadith من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه from the hadith of أبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد ابن كليب الأنصاري اسمه خالد بن زيد ابن كليب الأنصاري his name is خالد son of زيد son of كليب الأنصاري that is أبو أيوب نعم من أكابر الصحابة he is one of the يعني major companions great companions شهد بدرا he attended the battle of Badr ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عليه حين قدومه المدينة ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر جاء الناس كلهم يريد يأخذ بناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه بينما فنزل عند أول من استقبله وهو أبو أيوب الأنصاري وله قصة له قصة يعني the Prophet صلى الله عليه وسلم was hosted by أبو أيوب الأنصاري when he first came migrating to Medina وبقي عنده شهرا and he remained there a month حتى بني بيته نعم up until his house was built وكان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أبي أيوب الأنصاري وكان بيته من طابقين أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في الطابق الأرضي حتى يكون أسهل على الناس الدخول والخروج نعم ولا يؤذون أبا أيوب وعائلته إذا صعدوا لأنهم يصعدون من نفس المكان so when he أبو أيوب hosted the Prophet صلى الله عليه وسلم the Prophet صلى الله عليه وسلم told him that he wants to be in the ground floor because he had two floors he said I want to be in the ground floor because it is easy for people to come and give salam like that as if he goes to the upper floor then it would be difficult because Abu Ayyub and his family would be in the ground floor and people would come from inside the house to go up to see the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam so the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam told Abu Ayyub no Abu Ayyub at first accepted but after a couple of days he said no I cannot walk above Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam and even in those days he used to command his family when they walk not to make any noise walk slowly not to make any noise but after that he came to us and he said this is hard for us we cannot accept that we be above you you be above subhanallah نعم أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه مات بالشام غازيا مات غازيا للروم سنة 50 من الهجرة he died and يعني while he was in the غزو or in the jihad against the Romans نعم وله 150 حديث he reported 150 حديث أخرج الجماعة أخرج له الجماعة his حديث was reported by the whole number of علماء اتفق الشيخان على 7 أحاديث منها قال مسلم قريت أبو 7 حديث أبو أيوب الأنصاري وروى البخاري وانفرد البخاري بواحد ومسلم بخمسة while البخاري reported independently one single hadith of أبو أيوب's hadith and Muslim reported five in total قال ومن حديث أبي هريرة الأنصاري رضي الله عنه فلا تستقبل القبلة فلا تستقبل. هذا حديث مرفوع, هذا حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. إيد الناس لم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم, إيد الناس لبروف صلى الله عليه وسلم, لكن الصحابي إذا قال أمرا ناهيا فإنه يكون له حكم الرفع, يعني أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم, أو إذا أخبر بأمور لا تعلم إلا بالغيب فإنه يكون له حكم الرفع. So when the companion reports anything of the unseen, then it must be, يعني it must be healed from the Prophet صلى الله عليه وسلم. So we call it مرفوع, meaning raised to the Prophet صلى الله عليه وسلم. So it means that he heard it from the Prophet صلى الله عليه وسلم, although he did not say the Prophet صلى الله عليه وسلم said or I heard it or like that. And also when the companion say do or not to do, because he has no right to say to the people do or not to do. So we say that he must have heard it from Rasulullah صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا من جملتها, من جملة المرفوعات النبي صلى الله عليه وسلم. And this is one of the hadith that is raised to the Prophet صلى الله عليه وسلم. فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط. Do not face the Qibla, nor that you back it when you are passing your urine or stool. ولكن شرقوا وغربوا. هذا في المدينة. ولكن شرقوا وغربوا. But go يعني face the east and face or face the west. West. Because they were in Medina. They were in Medina. وفي المدينة الشرق والغرب لا يكون باتجاه القبلة. لا يكون باتجاه القبلة. كما قال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة في الحديث الآخر. Isa said in the other hadith, in this hadith he said, but face the east or the west. Why? Because there is no Qibla for prayer, no direction for prayer in the east or west of Medina. In Medina. As he said in other hadith, what is between the east and west is the Qibla for people of Medina. يعني الجنوب, جهة الجنوب, meaning the south side of Medina. When you direct to the south of Medina, that is the direction of the Qibla for Salah. نعم. ولكن هذا الحديث يعني قالوا إنه في الأراء ليس في البناء. They said that this hadith is for when the person is in the open area, in open land, not in buildings, not inside toilets. يعني حتى لو كان هذا البناء من القماش من الخرق أو الخيمة أو كذا أو الخشب أو الورق أيا كان, إذا كان محاط فإنه لا يضر استقبل أو لم يستقبل, ولكن الأولى لا شك أنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. So if he is in the building or in the toilet, whether it is built by bricks or wood or clothes or whatsoever يعني surrounding him, then it is not forbidden to face or back the Kaaba while passing stool or urine. But of course it is better not to if you are able to change your direction. لكن إنسان استأجر بيتا وقد بنيت في المراحيض باتجاه القبلة ماذا يصنع؟ A person who is يعني who rent a house and يعني the toilet is built to the direction of the Qibla, what can he do? نعم. صحيح جاء في تتمة الحديث, هذا الحديث جاء في تتمته قال يعني أبو أيوب وإنا قد جئنا الشام فوجدنا المراحيض قد بنيت تجاه يعني بيت المقدس, يعني معنى هذا أنهم يستدبرون الكعبة. نعم. It is true that at the end of this hadith, which is not mentioned in here, Abu Ayyub said that when we came to Ash-Sham, to Damascus, we found the toilets, because it was for the Christians. The toilets are built towards Bayt al-Maqdis, and that means you back the Kaaba. نعم. قال أبو أيوب وَإِنَّا لَنَنْحَرِفُ وَنَقُولُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهِ استغفر الله بعد ما يخرج, بعد أن يخرج. He said, we used to يعني turn a little bit not to make our face, our faces towards the Bayt al-Maqdis or our backs towards the Kaaba directly. He said, we turn a little bit, and when we go out, we seek forgiveness. لكن هل هذا على الوجوب الصحيح من أقوال العلم أنه ليس على الوجوب. Is this obligatory? The proper opinion of the ulama is that it is not obligatory. لكنه لا شك أنه أفضل. But it is of course better not to face the Kaaba or bucket. والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عزيز. هذا الحديث قال نعم تكلمنا عنه قلنا السبع نعم. وإن شاء الله نكمل ما بقي في اللقاء القادم. والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.